تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، ونحن نزال حضراتكم مجمل فقرات جولتنا لمساء يوم الجمعة. فيها مستمعينا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان، كذلك تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، وكذلك النشرة الإنجليزية، وضمن الفقرة تتابعون قضية اليوم، وختاما للجولة تتابعون دارفور هذا الأسبوع. كل هذا بعد الفاصل.
قام ربي قام، قام بانتصار، قام غالبا على الموت، قام جبار.
قام ربي قام، قام بانتصار، قام غالبا على الموت، قام جبار.
نح عايش حزين يا من قست من الجحيم، فالمسيح قام فاتحا لك باب النعيم. نحايش حزين يا من قست من الجحيم، فالمسيح قام فاتحا لك باب النعيم. الحراس واليوم يحيا عند الآب في قدس الأقداس. حللوا يا قام من القبر أمام الحراس، واليوم يحيا عند الآب في قدس الأقداس. رآه والنسوة التي كانت معه، وآمن توما أن المسيح قام كإله. وبطرس رآه والنسوة التي كانت معه، وآمن توما أن المسيح قام كإله. قام الإله لا نخشى الموت، قام المسيح ليعطينا الحياة. قام ربي قام، قام بانتصار، قام الإله لا تخشى الموت، قام المسيح ليعطينا الحياة.
قام ربي قام، قام بانتصار.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن أولى فقراتنا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، أبقوا معنا.
نشرة الأخبار ليوم 29 مارس 2024 من راديو التمازج. مقدمة النشرة: جنوب السودان يجري مراجعة وطنية لأهداف التنمية المستدامة. مقتل 7 عمال أثر انحيار منجم الذهب في كابويت الجنوبية. اليابان تدعو إلى الحوار بين الأحزاب في جنوب السودان. 7 جثث مجهولة الحوية في واو. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. قالت وزارة المالية والتخطيط في جنوب السودان أن البلاد ستجرى أول مراجعة وطنية طوعية لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح أغوغ ماكوركور نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي بجوبا يوم الثلاثاء أن المراجعة تهدف إلى تقييم وإعادة تقرير سيتم تقديمه في نيويورك خلال شهر يوليو من العام الجاري، واصفا عملية المراجعة بأنها حجر الأساس لتحقيق الحكم الشفاف في البلاد. وأبان أن الغرض من المراجعة هو تمكين البلاد من إعداد تقريرها الافتتاحي حول أهداف التنمية المستدامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المقبل بنيويورك في شهر يوليو هذا العام. وأضاف: التقرير سيركز على أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع والصحة الجيدة والرفاهية والتعليم الجيد والمناخ والسلام والعدالة والمؤسسات القوية. وأشار إلى أن التقرير سيركز بشكل خاص على كيفية مساهمة هذه الأهداف في الحد من الفقر، وتابع: الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة وهو المساواة بين الجنسين، والهدف رقم 9 المتعلقة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. وقال ماكور أن هذه المراجعة الوطنية الطوعية توفر فرصة حاسمة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن والتفكير في الجهود التي لا يزال يتعين بذلها من خلال تقييم إنجازات وتحديات يمكن من وضع استراتيجية أفضل للمستقبل وتسريع الرحلة نحو التنمية المستدامة. ودعا المواطنين إلى التركيز على التوعية المستمرة حول المراجعة الوطنية الطوعية والتي ستكون متاحة عبر وسائل الإعلام المختلفة. وشدد نائب الوزير على أن العمل الجماعي مطلوب من جميع المواطنين لتحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضاف: دعونا نعمل معا نحو جنوب السودان مزدهر وشامل ومستدام. أكدت السلطات المحلية في مقاطعة كابويت الجنوبية بولاية شرق الاستوائية مصرع 7 عمال على الأقل ونجا شخص واحد أثر انحيار منجم للزحف في منطقة نكناك بعد هطول أمطار غزيرة يوم الاثنين. وفقا للسلطات، لا تزال بعض جثث العمال متوفيين داخل منجم التعدين بعمق 8 إلى 9 أمتار، حيث توفى 6 أشخاص على الفور بينما توفى أحدهم لاحقا في المستشفى بعد محاولات إنقاذه. وقال السلطان ألبينو لوفيتا سلطان منطقة نكناك أن الحادث وقع يوم الاثنين حوالي الساعة 10 صباحا، لافتا إلى أنهم لم يتم التعرف على بعض الضحايا من قبل السكان المحليين، ويعتقد أنهم جاءوا من منطقة ناروس في كابويتا الشرقية لاستخراج الذهب. من جانبه عزة جمعة جاستين المدير التنفيذي لمقاطعة كابويت الجنوبية وقوع الحادث إلى حطول الأمطار القزيرة في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم إنغاز شخص واحد، وأضاف أن جميع السكان في المنطقة يعتمدون على التعدين لتلبية احتياجات أسرهم، وتابع: وقع الحادث حوالي الساعة 10 صباحا وسكان المنطقة يعتمدون على التعدين وهناك أمطار في كابويتا وتدفق المياه. من جهته قال جوزيف لوبيوك 25 سنة الذي نجا من انحيار المنجم أن تدفق المياه كان مفاجئا بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن 3 منهم ماتوا على الفور بعد محاولتهم الفرار من المنجم، وذكر أنه حاول إنقاذ زميلا له لكنه فشل بسبب التدفق العالي للمياه الذي كاد أن يجرفه إلى الحفرة أيضا. المستمعين الكرام، ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار على راديو التمازج. رحبت الحكومة اليابانية عبر سفارتها بجوبا يوم الثلاثاء بالدعوة إلى إجراء حوار بين أطراف السلام في جنوب السودان، وتم التوصل إلى اتفاق السلام المنشط في سبتمبر 2018 والذي تم تمديده عدة مرات، حيث من المقرر أن تجرى البلاد أول انتخابات عامة في ديسمبر المقبل. جاءت تصريحات سفير اليابان لدي جنوب السودان أوديغري توشيو خلال مخاطبته فعالية نظمتها السفارة بجوبا للاحتفال بالذكرى 64 لميلاد إمبراطور اليابان. وقال السفير أن طوكيو تدعم الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وسلمية في جنوب السودان، وأبان أن اليابان قدمت المساعدات الفنية لمفوضية القومية للانتخابات من خلال مستشار إدارة الانتخابات التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا. كما دعت أعضاء المفوضية إلى اليابان لمزيد من فهم ديناميكيات العملية الانتخابية. وأضاف السفير أن حكومة بلاده عبر وكالة جايكا تقدم التعاون الفني لهيئة جنوب السودان للبث من خلال دعم تنظيم الفرق الأساسي لتغطية الانتخابات وتوفير التدريب لاتحاد الصحفيين في جنوب السودان ورابطة تطوير الإعلام. وأشار إلى أن اليابان تتعاون مع العديد من المنظمات الدولية من خلال أنشطة مختلفة، مما يساهم في تنمية البلاد في مختلف المجالات مثل بناء السلام والمساعدات الإنسانية. وكشف أن حوالي 14 مواطن ياباني يعملون مع عدد من المنظمات الدولية في جنوب السودان، وتابع السفير توشيو أن جنوب السودان يمكنه إظهار قيادته في تحقيق السلام، مضيفا أن ذلك سيكون له تأثير أوسع على إفريقيا والعالم بأسره. من جانبها قالت وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث نادية أروب دودي أن العلاقات الثنائية بين جنوب السودان واليابان تتعزز وتبلغ باستمرار أفق جديدة سنوياً، مشيرة إلى أن الشراكة بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والارتباطات والمشاريع المشتركة. وذكرت أروب أن وجود اليابان في جنوب السودان محسوساً بشكل كبير من خلال العديد من المشاريع، مضيفة أن البلاد ممتنة للغاية لسخاء الحكومة اليابانية. وتابعت: كان عبور نهر النيل يعتمد على جسر واحد فقط، أطلقنا جسر الحرية، وبعد الانتهاء من تنفيذه من قبل جايكا والسفارة اليابان، كان الجسر أبدانا بعصر جديد من الاتصال داخليا وإقليميا. وأضافت: تقوم الحكومة اليابانية ببناء العديد من الجسور الصغيرة في جوبا، ولقد وقعنا مؤخرا على عقد ميناء جوبا النهري كمشروع ضخم ضمن تعاوننا. وقالت أن حكومة جنوب السودان ممتنة أيضا لالتزام حكومة اليابان تجاه مشاريع المياه على طول نهر النيل من أجل الحصول على مياه شرب نظيفة في المدينة. وأبانت أن جنوب السودان يتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة، ويجب أن يكون مستعدة لاستغلالها لتحقيق المنفعة المتبادلة للعالم، حيث ننتظر قطاعات مثل الزراعة والتعدين والطاقة والنفط والبنية التحتية للمستثمرين. وقالت: على الرغم من أن جنوب السودان يدرك فوائد عملية السلام التي ستؤدي إلى إجراء انتخابات، إلا أنني ما زلت أدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جنوب السودان في مختلف المجالات. أعرب السكان في مدينة نوملي الحدودية بولاية شرق الاستوائية عن فرحتهم بافتتاح فرع البنك المركزي وتوسيع خدمات البنك في المنطقة، قائلين أن هذه الخطوة ستعالج التجارة غير المشروعة. وعبرت إيلا بوسكو من سكان مدينة نوملي في تصريح لراديو التمازج يوم الثلاثاء عن سعادتها بإنشاء فرع للبنك المركزي، مؤكدة أنه سيدعم المعاملات المالية. وذكرت أن التحويل المباشر للإيرادات من نوملي إلى جوبا هو السبب في الفساد وسوء استخدام إيرادات الدولة في المنطقة. وأبانت أن بدلا من سفر التجار إلى جوبا لدفع رسوم الجمارك، يمكنهم دفع الأموال مباشرة في نوملي، مشيرة إلى أن ذلك سيقلل من الفساد وإساءة استخدام الأموال داخل المنطقة الجمركية. من جانبها قالت أشان جينيفر كيني من سكان نوملي أن فرع البنك سيوفر فرص عمل الشباب والمساهمة في تخفيض أسعار السلع الأساسية في السوق، لأنها ستقلل من الفساد. وأوضحت أن فتح فرع البنك المركزي في نوملي تعد خطوة جيدة وبمثابة توفير فرص عمل الشباب، كما أنه سيقلل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق. وقال دانيال دينغ ضابط التخليص الجمركي في إدارة الجمارك في نوملي إنه على الرغم من أن البنك المركزي سيجعل الخدمات أغرب إلى الناس، إلا أن تركيز البلاد يجب أن ينصب على كيفية معالجة معدل التضخم المرتفع. وتابع: فتح فرع البنك سيقلل من حركة الأموال من البنوك التجارية إلى البنك المركزي، وقبل أن يأتي البنك المركزي كان دافعي الضرائب يدفعون ضرائبهم في البنوك التجارية التي يختارونها، ونعتقد أن هذه البنوك التجارية لديها عقود مع هيئة الإيرادات في جنوب السودان تمنحها التفويض بتحصيل الإيرادات نيابة عن الحكومة. وأضاف: بما أن البنك المركزي موجود هنا فسيتم تغريب الخدمات من المستوى الشعبي. ودعا إدارة البنك المركزي إلى الحفاظ على رؤيتهم ورسالتهم أثناء القيام بأعمالهم. منطقة نوملي الحدودية تلعب دورا حيويا في تسهيل حركة التجارة والتفاعلات الاقتصادية بين جنوب السودان والإقليم. الخبر الأخير على راديو التمازج: قامت بلدية مدينة واو بولاية غرب بحر الغزال يوم الثلاثاء بدفن 7 جثث متحللة مجهولة الهوية بعد مكثت 4 أشهر في مشرحة مستشفى واو التعليمي. وذكرت البلدية أن المشرحة احتفظت ب9 جثامين منذ العام الماضي، ولم يتم دفنها بسبب انتظار إدارة المستشفى ظهور أقاربهم، لافتة إلى أن بعض الأشخاص توفوا أثناء تلقي العلاج في المستشفى، والبعض الآخر تم إحضارهم ميتا من الأسواق في ظروف مجهولة. وقال فولين سعيد أكو عمدة بلدية واو في تصريح لراديو التمازج يوم الثلاثاء إنهم قاموا بدفن 7 أشخاص وما زال في انتظار التقرير الطبي للجثتين. وتابع: لقد تمكنا من دفن 7 جثث كانت في مشرحة واو القديمة، ووجدنا أيضا إنه لا يزال هناك جثتين متبقيين في انتظار تقرير الطبي لدفنها. وأشار العمدة إلى أن البلدية تواجه الكثير من التحديات المتعلقة بالسلامة الصحية في المدينة، مشيرا إلى أن البلدية تتحمل المسؤولية الصحية في المدينة لكنها تواجه تحديات إدارية خاصة داخل مستشفى واو. وأبانا: بموجب القانون نجد أن هناك تحديات إدارية في مستشفى واو حول كيفية استكمال عملية الإبلاغ عن الدفن عندما يتعلق الأمر بعملية دفن شخص معروف. وأضاف أن ذلك يؤثر على الصحة بشكل كبير، بما في ذلك تلوث بيئة المناطق المحيطة بالمستشفى، ودعا إدارة المستشفى لنشر موظفين إداريين مجتهدين يحبون عملهم ويؤدون العمل في الوقت المحدد. وتابع: من المستحيل أن نرى جثة تبقى في المستشفى لمدة 2 أو 3 أشهر دون إبلاغ البلدية. وذكر العمدة أنه منذ تعيينه قبل 3 سنوات وصلت الجثث إلى أكثر من 1500 جثمان. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم بمقدمتها: جنوب السودان يجري مراجعة وطنية لأهداف التنمية المستدامة. مقتل 7 عمال أثر انحيار منجم الذهب في كابويت الجنوبية. اليابان تدعو إلى الحوار بين الأحزاب في جنوب السودان. دفن 7 جثث مجهولة الحوية في واو. انتهت نشرة الأخبار، ودمتم برعاية الله.
تابعتم النشرة العربية، أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط من جنوب السودان. كونوا معنا.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتكم من راديو تمازوجة. وفي مختصر أخبار: رئيس روتو عينو لازاروس سومبيو كوسيط لمحادثات السلام في جنوب السودان. قيادة النسائية في جنوب السودان طلبوا بترشيح مرأة في قيادة الرئيس. لاجي من جنوب السودان موت في سجن في سينجا العسكرية. ناس الرجا وراء تعبانين ومحتاجين لمساعدة الإنسانية في على النيل. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتكم من راديو تمازوجا. رئيس كينيا ويليام روتو عينو قائد الجيش القديم لازاروس سومبيو كرئيس وساطة لعملية السلام في جنوب السودان. خطوة دي جاء في بيان التلاو مع رئاسة في يوم الخميس. رئيس روتو شيلو خطوة دي بناء لطلب رئيس كيرا، وقالي روتو عينو سفير محمد علي كنائب رئيس وساطة مساعد في محادثات السلام جنوب السودان دي. رئيس روتو كيلين غالي جيت وقعو غالي جنوب السودان بعمل انتخابات العامة في شهر 12 في سنة دي، عشان كده رئيس كير طلبو منو غالي كيلي سحلو محادثة السلام في نيروبي بين حكومة جنوب السودان ومجموعة المعارضة الما جزء من اتفاقية السلام دي. هدف من محادثة دي غالي لتحقيق السلام من أجل انتخابات الجاية. رئيس روتو كيلين غالي اختيار سومبيو دي وسيد قالي دي حسب خبرته في عملية السلام الكان في السودان مع جنوب السودان. رئيس روتو كيلين غالي جيت وقاو غالي جنوب السودان بعمل انتخابات العامة في شهر 12 في سنة 2024، عشان كده رئيس كير طلبوا منو غالي كيلي وصادو سحلوا محادثة السلام في نيروبي بين حكومة جنوب السودان ومجموعة المعارضة الما جزء من اتفاقية السلام دي. من محادثة دي غالي من أجل تحقيق السلام من أجل انتخابات السلمية. سومبيو كان واحد من وساطة محادثة السلام في السودان في سنة 2005. عينو في منصب تواصلت دي من يوم 1 في شهر 4 في سنة 2024 لحد في يوم 30 في شهر 6 في سنة 2025. رئيس روتو ذكر غالي سومبيو بيشتغل في قيادة اليومية في عملية تواصلت السلام تجنوب السودان دي نيابة عنو قدموا له تقارير يوميا عن كلام السلام دي. جيت وقاو غالي وكمان بيسهلوا عملية مفاوضات بين أطراف الرفد لتحقيق عملية السلام واستقرار السياسي في جنوب السودان. سومبيو كان كمان اشتغل في منصب تامبوس الخاص لكينيا في إيغاد، اللي اشتغل من فترة من سنة 1997 ل 1998، في وقت كمان واشتغل في عملية السلام في السودان من سنة 2001 ل 2005. لاجي من جنوب السودان في داخل السجن التابع للمخابرات العسكرية السودانية في مدينة سينجا في ولاية سنار موتو بعد ما قالي سجنوه لفترة طويل في سجن في ظروف صعبة. كلمة قالي اسم توتو عمار أجاك دينغ. تحاني أجاك نشتا الجشتغل في مجال تشؤون تلاجئين من جنوب السودان ونسل راديو تتمازج في يوم الخميس، وكلم قالي عمار دينغ كان موتو في سجن بعد ما قالي وجن في سجنناك لأكثر من 6 شهور ظروف تتو كان صعب شديدة. أجاك كلينغالي في أكثر من 20 لاجئين تنين من جنوب السودان في سجن إناك كان سوا مرهوم عمار سجنومن في سينجا بعد مغالي ومن كانتالا من مخيمات لاجئين في نيل الأبيض السودانية ومن كان جروا فتشو شغل في مشاريع زراعية لحصاد من في شهر 12 في سنة 2023. وغالي مرهوم عمار ديو زول الوحيد الجسادو أسرة تتو وموتو في داخل سجن العسكرية في حدود الغالي في سجن دي لسا في لاجئين تنين الكمان في حالة صعبة ناكا. وزيدو غالي مرهوم عمار وأصحاب تتو تنين اللاجئين دي الكانتالا من مخيمات لمشاركة تتومن في شغل غالي عشان فتشو قروش عشان جسادو ما أسر تتومن. أجاك طلبو من حكومة السودانية وقوات دعم السريع العسكرية على سدي غالي جدس مندي من في شهر 4 قال لي أمن سعدو طلع ناس ديل من سجن.
يتوفى في محتغلات الجيش السوداني بحامية سنجة العسكرية اللاجئ عمار أجاك دين، ومتأثر بطول فترة الاحتغال تحت ظروف غير إنسانية. واعتقل عمار معه آخرون من رفاقه 20 أو قد يزيد العدد، وهم كلهم من المعسكرات الغربية بولاية النيل الأبيض السودانية. خرجوا من المعسكر للعمل في المشاريع الزراعية فترة موسم الحصاد. الكلام ده كان من ديسمبر 2023. عمار الأب بيعول أسرته، اللاجئ وأيل جنجو والعمال اللاجئون الآخرون كانوا يحملون المنجل وليس بندقية ليتم احتغالهم وموتهم داخل المعتقلات. يحملون المنجل للعمل لإعانة أسرهم اللي بيعيشوا في معسكرات اللاجئين بولاية النيل الأبيض. ظروف كارثية تكاد تنعدم فيها الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة. أتمنى أن يتقبل الله عمار شهيدا وباقي الشهداء، وأتمنى أن يتم فك الأسرة المعتقلين في زنازين الجيش السوداني، ورد الله المفقودين لأسرهم.
وزارة مالية في جنوب السودان في يوم الخميس كيلنغالي ومن بدفع متأخرة قروش تشهر واحد لموظفين تخدم المدنية وقوات النظامية الغالي ومن ما صرفوا مواحد تمن لأكثر من 6 شهور. جنيه جنوب السودان كان وصلوا زي 2000 مقابل دولار واحد في فترة الفادية. الجيب تحديات بيقى في ارتفاع في أسعار تحديات الكتو اقتصاد في جنوب السودان كان بيقى في فوق تحديات. وزير مالية أو دانييل ونسو كلام دي لصحفيين في زمن مؤتمر الصحفي في مدينة جوبا قالي أمن بدا اشتغل مع بنكي المركزي وطالع رواتب لمدة شهر واحد. قالي أمن ببذلوا جهود تتمن عشان دفع رواتب تنين دي في فترة الجاية. قبدو 19 أعضاء تاع إصابة المشتبهين قالي أمن من نيغاس سجن أمن في سجن تطوريت المركزي في ولاية الشرق الاستوائية في حملة الكنملو لتحسين تحالة الأمنية. خطوة دي زيادة ل 17 من أفراد إصابات الكان سجنوا في أسبوع الفات مع استمرارية بلدية تطوريت في شغل تتمن القالي ساعدوا حسنوا حالة الأمنية. اللواء علي عبد اللطيف مفتش تاع شرطة في مجلس كتست بلدية توريد كلين قالي 19 شباب ديلا السجن ديلا قالي أسده أمن في سجن توريد المركزي ومن في انتظار القالي بيقدموا من في محكمة في خلال تأسابي أجاي ألو كلين قالي شباب تنين الكان سجنو قبل كده دي لسا في سجن القالي بيقدموا من في محكمة في يوم 15 في شهر 4 في سنة 2024
نينا قبل ناس في محلات مختلف وعدين في فنياك وعدين في كوكو وعدين في إلقم طبعا نازل بمسكو يتبلغام ومجمعين في الباترولينج بجيبهم في السنتر ديفيشن بقوم يعملهم برايمر انفستيجيشن هاي زول هندو فانغا سكين نينا بقوتو في فام 13 من متعلو بلاغة نينا بلوديو للكوات يعني نينا ودي زي 19 المحكمة للقاضي جل لكم بتام لغاية يوم 15 شهر 5 الآن هم في انغمان
جمعة جو محامي في ولاية الشرق الاستوائية كلين قالي قانون قاسمه قالي كان سجن زول بيجيني في سجن لمدة 60 يوم بعد ذاك بيجيدمو لمحكمة
كان زول في غمان like 60 days أول بيجو بزول بيجيني 24 hours يالا قديا تو مفروك توالي قديمو في محكمة كان ناس كتير في جزء من كريمنوس مالي قوف يابدي سيلوزول مفروك في غمان أسان شنو انتزيجيشن كالاسو بسيلوزول بودي في غمان وبيجيني 60 days في 60 days كان ناس ذاك ما ظاهر توال قديا تزول بودي في محكمة
في نفس الوقت أوريام إيمانويل ناشد في منظمة حقوق الإنسان كمان راحبو بخطوة دي لكن هو طلبو من قوات الحكومية قالي كلي قدمو ناس ديل لمحكمة
In the remaining prison, they can be able to get food and they can be able to get accommodation waiting for their time to come for session. Within the police premises, that rooms are very small. It may not be able to accommodate 19 giant men. Taking them to prison is good. Meanwhile, they have to expedite the court process so that each and every person defends himself or herself in the court of law.
Okay.
Whether guilty or not guilty, it is the court to determine. I ask the parents to go closely monitor and find exactly the situation.
قيادات النسائية في جنوب السودان طلبوا قالك لرشه مرة لمنصب الرئيس في زمن انتخابات العامة التي توقعوا قريبا عملوا في جنوب السودان في شهر 12 الجاي. جوزفين ناديا مايكل ممثلة حزب الحركة الشعبية في مواردة ونسل راديو تتمازج وكلين قالي أمون كنسوان طلبوا بترشيح المرأة لمنصب الرئاسة في انتخابات الجاية وطلبوا بزيادة نسبة مشاركة المرأة بنسبة من 35% لأربعين عشان قالك لو دي فرصة لمنافسة المرأة في انتخابات الجاية.
سؤال في رئاس الجمهورية لنا مين كان هنا بدنا تاريخ السودان ما في مرة مسك الكرسي الرئاسة دي لكن هنا طبعا كنا عشان كنا هنا واحد ما شمال لكن زمان هنا انشقنا بينا في اندفندن يا فعلا هنا قطنا لكن هسا زمان هنا بننادي الأربعين وخمسة أربعين هنا نحكم هنا نقدر نجيب شنو في رئاسة الجمهورية عشان مرة الحديدية بكل مرة في كل رجل العظيم امرأة عظيمة.
من جانب توتو ليلي كاترين علي رئيسة لجنة حقوق المرأة في برلمان القومي طلبوا بدرجة نسبة 35% دي قالك لكتو في دستور تجنوب السودان الجاي دي عشان قالك لسادو نسوان في مرحلة السياسية حسب اتفاقية السلام.
أول حاجة احنا كنساء احنا ديرين كلي دكال في دستور الدائم بعدين permanent constitution دي أول طلب نمري اتنين احنا ديرين ناس political parties في manifestos بيتهم في constitution بيتهم يدخل كمسة تلتين في المية لأنه ده لو ما كشفوغو إحنا ما دهنا صح so legal instruments بيتانا ده كله يشمل إنها ده كمسة تلتين في المية فوغو
ميري جون مواطنة طلبه بزيادة نسبة نسوان في دستور قالي ده واحد من حاجة اللي بيكون في مساواة بين راجل ومرأة وده حق تمنى. أكثر من 25 أسرة من جنوب السودان في مدينة ليري في ولاية جنوب كردفان السودانية طلبوا من منظمة إغاثة الإنسانية وحكومة في جنوب السودان قالك لقدموا لهم المساعدة بأسرى فرصة في اللقاء مع راديو تتمازج في يوم أربعة من منطقة تابانيان في ولاية على النيل بعض من ناس الراجع وراء ونسل راديو تتمازج عن كلام تحديات الجي واجهم بعد ما أم الراجع وراء من السودان لي حالة تمن بطال وطلب من حكومة في جنوب السودان ومنظمة الإنسانية قالك لسادومان نياكوما من دماء ناس ديل كلينغالي وذات تمن بطال شديد وطلب بمساعدة الإنسانية وليشي كمان كلينغالي من ما أمن وصلوا في منطقة إناك في شهر 4 في سنة الفردي قالي ما في منظمات الجا سادومان في منطقة إناك القالي طلبوا قالي كلسادومان بأسرى فرصة لأنه قالي حالة تمن بطال شديدة وكلن قالي في أسر تنين لسا قالي في ليري ألقيت وقاو قالي أمن بوصلوا في منطقة إناك في أسابيع الجاية. سايمون شانيوار مدير التنفيذي في منطقة إناك أكدوا أن كلمت وصول تحوالي زي 25 أسرة القالي حالة تمن بطال شديد ومن محتاجين لمساعدة الإنسانية. مستمعين تنا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط عالكان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيطة، ندعوكم لأن تبقوا معنا داخل استديو الأخبار ونتابع النشرة الإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazight today, Friday 29th March 2024. But first, here are our headlines. Kenya's Ruto appoints mediator for South Sudan peace talk. Government to pay 1 month salary arrears as economy bites. Counterfeit currency circulates in Zelenji, central Darfur. Preparatory meeting to plan for humanitarian conference is ongoing in South Darfur. And now, the news in detail. Kenya's President William Ruto has appointed former Army Commander Lazarus Ombeyo as the chief mediator for South Sudan peace processes. At that statement from State House, Ruto made the appointment at the request of South Sudan's President Salva Kiir Mayardit. The statement added that Ruto has appointed Ambassador Mohammed Ali Guyo as the assistant mediator. In appointing to the two Kenyans, President Ruto said general elections in South Sudan are scheduled by December this year, and his South Sudan's counterparts had therefore requested him to facilitate the talks in Nairobi between the South Sudan government and the holdout opposition groups. This includes holdout opposition groups organized under the rubrics of South Sudan Opposition Alliance, religious groups, and civil society. The talks are meant to achieve consensus and peace towards the conduct of the election. President Ruto said he had picked Mr. Ombeyo as chief mediator due to his experience in South Sudan peace process nearly 20 years ago. South Sudan's Minister of Finance on Thursday announced that it would pay 1 month salary arrears for civil servants and organized forces. Civil servants and soldiers have gone unpaid for nearly 6 months. The South Sudanese pound has hit a new low of 2,000 South Sudanese against the US dollar in the black market as concerns mount over scarcity of the US currency and its impact on the country's economy. This comes after 1 month South Sudan's critical oil pipeline to international markets, which passes through war-torn Sudan, was damaged last month. The rupture happened in an area controlled by the Sudan paramilitary rapid support forces, which has been fighting the Sudanese army for power since April last year. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. The preparatory meeting was held on Monday at Kalma IDP camp in South Darfur State to discuss arrangements for the Darfur Humanitarian Issues Conference, which is scheduled to take place in May at the camp. Kalma camp is located at 18 kilometers from Nyala, the state capital. The meeting was attended by members of the preparatory committee and leaders of the displaced persons and the refugees. Yaqub Muhammad Abdallah, the coordinator of the IDP and refugees camps in Darfur, told Tamazi that the ongoing war has dramatically affected children and the elderly in the region. He called on the warring parties to cease hostilities and facilitate the delivery of humanitarian aid to people in need as soon as possible. The conflict has driven nearly 8.5 million people from their homes, creating the world's biggest displacement crisis, pushed parts of the 49 million population close to famine, and triggered waves of ethnically driven killings and sexual violence in Western Darfur region. At least 19 more suspected gang members have been arrested and remanded to Turit Central Prison in Eastern Equatoria State as the Turit municipality continues to crack down on gangs. This is in addition to 17 suspects gang members who were arrested last week as the Turit municipality continues to crack down on gangs in town. The suspects are accused of causing insecurity, threatening citizens and carrying out criminal activities using pangas and knives. Mayor General Ali Abdul Hadif, the Chief Inspector of Police at Torit Municipal Council, said the 19 arrested suspects were referred to Torit Central Prison awaiting trials as the investigation continues.
Wadin fi fanyak, wadin fi kuku, wadin fi ilgum, taban nazala bambam sikui, itabalgam umu jamein. Fil patrolling bi jibum fil central division, bi gum ya mulem primary investigation. Ayi zo lindu fanga. So ki nene mkutu fi farm 13, bin mutalo balaka nene bulodiu la kwaatani. Nene waddi ze tizatashar la mahkama, la gadi, jala kumbitam la gadi yung khamistashar, shara khamsa, al-an.
He, however, revealed that the court hearing for the suspected gangsters arrested last week was adjourned to 15 April 2024 at the Torit High Court. Sudan's military has advised citizens to move away from areas controlled by the paramilitary rapid support forces across the country, warning that the RSF position are legitimate target for its air force. The army and the RSF began battling each other in mid-April last year as tensions over plans for new political transitions and restructuring of the military erupted into heavy fighting. Tuesday, the army accused the RSF of using civilians as human shields. You are listening to English News on Radio Tamazovich. Seven additionals and small-scale gold miners have tragically lost their lives when the walls of the mine they were digging collapsed in Nanak, Kabuita South. The incident occurred on Monday amidst heavy rainfall trapping miners in Nanak River. Local authorities report that six miners were killed instantly when the mine collapsed, with other fatality occurring during attempted rescue efforts. One fortunate individual managed to survive the ordeal. Rescue operations have been hindered by the challenging conditions, with some bodies still trapped inside the mining hole, which measures about 8 to 9 meters in depth. This is not the first incident of its kind in the region. Late last year, two individuals lost their lives in the similar gold mine collapse in Kabuita South County. Many residents, including young men, women, and children, engage in small-scale gold mining for sustenance. Speaking to Rathamazi on Wednesday, Albino Lapeta, the chief of Nanak, addressed the incident, stating that it occurred on Monday at around 10 a.m. local time. According to him, some of the deceased individuals have yet to be identified by locals and are believed to have traveled from Kapoita East Narus, engaging in gold mining. The family of Ibrahim Usman Hamad, a young man facing a death sentence and 10 years imprisonment, has lodged an appeal against the verdict issued by the Criminal Court of Al-Gidarif in Eastern Sudan. Concurrently, they have chosen not to disclose the verdict to Ibrahim's mother, fearing it could adversely affect her health. Instead, they continue to inform her that he remains in detention only. Last month, the Criminal Court of Al-Gidarif handed down a sentence of 10 years imprisonment and death by hanging to Ibrahim Usman Hamad based on his conviction under Article 51 of the Sudanese Penal Code. Ibrahim was apprehended at the passport office in Al-Gidarif by military intelligence, a photo on his phone showing him wearing a traditional attire, katmol, and carrying a weapon led to charges of affiliation with the rapid support forces. Newly constructed health facilities in Nimule on Wando, together with mobile laboratory and different equipment, were on Thursday handed over to South Sudan Ministry of Health as part of the European Union-funded IGAD and COVID-19 response project, supporting countries in the IGAD region to strengthen their healthcare system. These facilities will improve healthcare for the communities in the bordering area between South Sudan, Sudan, and Uganda, statement said. The project focuses on critical cross-border areas in the region and aims to enhance IGAD's coordination capacity, increase access to health and water sanitation and hygiene service, combat gender-based violence, improving community engagement, ensuring borders are safe for trade, and promoting digital health solutions. You are listening to the English News on Radio Tamazui. A measles crisis is escalating in South Sudan's Western Equatorial State, coinciding with efforts to combat a yellow fever outbreak. Since February, 7 deaths among children under 5 and 460 cases have been reported as of March 24th in 3 health facilities across Yambio and Zara counties. Alarming 90% of these children had never received measles vaccination. With measles cases increasing and vaccination coverage critically low, Medicine Sans Frontieres, Doctors Without Borders is urging health authorities and the World Health Organization to initiate an immediate vaccination campaign to prevent further spread of the disease. Measles remain an ongoing emergency in South Sudan, with recurrent outbreaks straining healthcare system and posing risks to communities. This year alone, over 12,000 cases have been recorded, with more than 400 cases reported just last week. The mayor of former municipal council in Western Baragazal State announced on Tuesday that the burial of 7 bodies that had been decomposing at Wau Teaching Hospital mortuary. These bodies, which had been stored at the mortuary since last year, remain unclaimed as the hospital awaited relatives to come forward. Some individuals passed away during treatment at Wau Hospital, while others were found deceased in the market under unclear circumstances. Paulino Sahid Kuku, the mayor of our town, explained to Radio Tamasi on Tuesday that they had laid to the rest 7 bodies, but 2 are still pending burial upon completion of the medical reports from doctors.
نحن قدرنا انه ندفن يمكن السبع جثث المحلل الكامل اللي كان موجود داخل المشرى القديمه ولقينا انه في 2 قايد للبرا لسه ما تم التشريع بتاعته من قبل الدكتور المشرف فما زلنا في انتظار انه التشريع يتم عشان ما يقدر انه يتم دفنه.
Elizabeth Ayankwir, the executive director of Jonglé Women Empowerment Program, has called upon the Jonglé state government to take decisive actions against child and forced marriage. During a 3-day joint initiative on public dialogue and campaign to raise awareness about earlier and forced marriage, Ayan emphasized the urgent need for a stronger enforcement of existing laws to protect vulnerable children and young girls.
So this event is on early child marriage, which we are conducting today. And why we are doing this, the main objective is to prevent the early child marriages in South Sudan, which has been really been a rampant thing in Jonglé State mostly and all across Sudan. So that's why we are here today. We are trying to reduce the issues of early marriages, and this event has brought together the 5 partners, the consortium partners, as I mentioned before, the government institutions and the other stakeholders and the school children.
Speaking to Radio Tamazi in Bortown on Tuesday, Ayana highlighted the significance of addressing the prevalent issues on early child marriage in South Sudan, particularly in Jonglé State. You are listening to the English News on Radio Tamazi. Dr. Wagner Kebeyu, the executive director of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, on Wednesday arrived in South Sudan capital Juba to begin his 2-day official visit. The visit, according to IGAD, is in line with its facilitative role towards implementing the 2018 Revitalized Peace Agreement in South Sudan. Kebeyu was received by South Sudan's Deputy Minister of Foreign Affairs, Ramadan Mohammed Abdallah. He is expected to hold meetings with various entities in South Sudan, including the Presidency and the Minister of Foreign Affairs. He will also meet leaders and representatives of the trilateral mechanisms, the African Union and the United Nations. The regional blog underscored that it is committed to supporting South Sudan as it works to build on its aspirations. Fake Sudanese pound notes are in circulation in Zelenje, the capital of Central Darfur State, according to the local residents and experts. The suspicious currencies do not have serial numbers. Banking expert Musahab Nasruddin told Tamasi on Tuesday that the currencies found their way into circulation during the war. He suggests that they could have been withdrawn during the final stage of printing before being supplied with the serial numbers. Musab further said, denomination without serial numbers are worthless as they have not completed their full printing cycle and are thus considered outside the banking system. He urged the citizens to destroy them to avoid the legal or economical consequences. And finally, residents of the border town of Nimle in Eastern Katura State have hailed the government for extending the central bank service to the area, saying the move will address illicit trade. Speaking to Radio Tamasi on Tuesday, Ayala Bosco, a resident of Nimle town, expressed joy over the establishment of the central bank's branch, maintaining that it will aid financial transactions.
The government is targeting the collections that is done at the customs. Instead of people traveling to pay in Juba, then they will now be able to pay within here. Instead of investors paying in the hands of people, they will now come and pay directly in the bank, which is very good. The people with on the ground here, who are there, very happy, including me, very happy because I think it's a great development. It will minimize the tension of corruption and misuse of funds within the customs area and the people around here.
According to him, direct transfers of revenue collections from the Nimle to Juba is a blame for corruption and misuse of state revenues in the area. Achan Jennifer Kenyi, a resident of Motoyo, west of Nimle town, said the facility will provide employment opportunities for the youths and also reduces prices of commodities in the market because it will minimize corruption.
Jibu Central Bank in Nimle, o haja kwesedit asanleano, o kaman bijageni wahet haja albisibu sabab tanumule bagder kaman. ligoso kolfogo ajata alseri to gro afok de ikon bijar bi reduce kanna gan hajat kulu gro afok magri jatehe. Lakin another thing is sabligonas al gije stakale sabligumun bija benastomun kas al bija stakal henak o bija kon kweis kan nazija o kamano mon bi wodi changes le youth tena tamimule.
Nimliboda plays a vital role in facilitating trade, commerce, and interactions between Sudanese, South Sudanese, and other regional and international trading partners. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamazic today. Tune in for more news next week on Tuesday. Same time, same place. Radio Tamazic wishes you a happy Easter during this festive season.
كانت هذه نشرتنا الإنجليزية. نخرج فاصل نعود نواصل.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. أما الآن تتابعون قضية اليوم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في كل مكان عبر أثير راديو تمازج ضمن تغطياتنا الخاصة للسودان في قضية اليوم. وموضوع قضيتنا اليوم حول حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي توا بيانات من قبل الدعم السريع باعتباره لم يعد حاكما لإقليم دارفور بعد كسره للحياد وانضمامه لقوات الجيش السوداني والقتال في صفهم، مما أثار هذا الأمر جدلا كبيرا وسط المجتمع السوداني، وبدعت العديد من التساؤلات حول إن كان لا يزال مني أركم الناوي حاكما لإقليم دارفور أم لا. وضيفنا الأول المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد مختار. مرحبا بك أستاذ محمد مختار عبر أثير راديو تمازج.
شكرا راديو تمازج.
في البدء أستاذ محمد، كما نتابع ونعلم جميعا هذه الأيام العديد من البيانات والتصريحات من قبل قوات الدعم السريع باعتبار مني أركم الناوي لم يعد حاكما لإقليم دارفور في وجهة نظر الدعم السريع، فما هي الأسباب التي دعتكم لاتخاذ هذا القرار وهذا التصريح؟
بالنسبة لنا لم يصبح حاكم لإقليم دارفور مني أركم الناوي، الآن أصبح هو أحد الفلول والآن أصبح مقاتل في صف الجيش حكم تصريحاته الأخيرة وموقفه الأخير، والآن استنفر قواته والآن يقاتل في صف الجيش، فبالتالي الآن نحن يصنف عندنا عدو، وبالتالي أينما وجدناه نتعامل معه كما نتعامل فلول وكما نتعامل مع ميليشيا البرهان، يعني الآن هو انضم لميليشيا البرهان ويقاتل في صفها، فبالتالي الآن ليس له أي علاقة بالإقليم وليس له أي علاقة بحكم الإقليم، وبالتالي الإقليم الآن كله تحت سيطرتنا، وما تبقى منه من مناطق سوى منطقة الفاشر، يعني يتقاسم الجيش معنا جزء من منطقة الفاشر، ولدينا القدرة أنه يوم من الأيام سوف نخرج الجيش من منطقة الفاشر، هذه برضو مسألة مفرعة. نحن إن شاء الله سوف نسعى لإيصال المساعدات الإنسانية ونرحب بأي مساعد ولية خارج إطار الدعوات التي تقدم بها من نام.
أستاذ محمد، منذ حرب 15 أبريل حتى طريق اللحظة هنالك تداول واسع لعدد من مقاطع الفيديو التي تظهر ممارسة العديد من الانتحاكات من قبل قواتكم في المناطق التي تحت سيطرتكم، منها إقليم دارفور والجزيرة والخرطوم، فما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع من قاموا بتلك الانتحاكات؟ هل هنالك قوانين معينة أو إجراءات معينة ستقومون بها لمعاقبة مرتكبي تلك الانتحاكات، أم ستدعونهم يفلتون من العقاب مثل ما يحدث في كل مرة؟
طبعا لا ننكر أن الحروب يعني تصحبها انتهاكات، وده وضع طبيعي لأنه مبدأ أن الحرب غير أخلاقية، وابتداء أن نحن رفضنا الحرب من بدايتها ورفضنا واستهجنا بداية هذا الحرب، ونحن لم نبدأ هذا الحرب لأنه نعلم أن الحروب لما تحدث بكون هنالك انتهاكات، فبالتالي نحن الآن هنالك بعض الذين تم يعني إطلاق سراحهم من السجون من قبل الجيش، بعض المتفلتين الذين حملوا السلاح، وكذلك الطرف الثالث الذي يريد أن يعني يخلق نوع من الفوضى، نحن قبضنا على عدد كبير جدا وشكلنا لهم محاكم، والآن عدد كبير جدا الآن محاكمين وأودعناهم في السجون ونلاحق بقية. أما فيما يتعلق ببعض الأفراد الذين ينتمون للدعم السريع، كذلك هنالك محاكم في الدعم السريع موجودة الآن، محاكم ميدان كبرى وصغرى تقوم بمحاكمات لأي شخص يرتكب أي تجاوز ويودع طوال مباشرة في السجن الحربي، هذه مسألة مفرغ منها ولا يمكن أن نتهاون في أي جريمة ترتكب في مناطق سيطرتنا.
أستاذ محمد، ما هي مواقف الدعم السريع التفاوضية وما هي الشروط التفاوضية التي وضعتموها أو التي ترونها مناسبة لإنحاء الحرب والجلوس للحوار؟
نعم، نحن لدينا مواقف تفاوضية ثابتة ولا يمكن التراجع عنها. أولا اللي هي إعادة وبناء تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة، وهذا يشمل أيضا اللي هو إعادة بناء جيش مهني قومي واحد يتشكل فيه السودانيين في كل مستوياته بعدالة وفقا لشغلهم السكاني في الأقاليم. وكذلك الموضوع الآخر إعادة بناء الشرطة، وكذلك إعادة بناء مؤسسات أمنية بما فيها الجيش وكذلك الشرطة وكذلك الأمن على أسس برضو عادلة يتشكل فيه كل السودانيين في كل مستويات بعدالة، وكذلك برضو إعادة بناء الخدمة المدنية بحيث تكون الخدمة المدنية يعني فيها عدالة وفيها توزيع عادل للفرص بين السودانيين، كذلك أن تكون شاملة. كذلك الموضوع بتاع الفدرالية اللي هو أن تعطى الأقاليم حكم ذات، حكم فدرالي يتم فيه إعطاء أولوية للأقاليم بحكم ذاتها ويتفق على شكل القومي فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي وكذلك يتعلق بقضايا السيادة وبعض القضايا الكلية اللي يمكن أن يتم فيها التنازل عن بعض السلطات للمركز. هذا فيما يتعلق بعض المواقف، وطبعا نحن لدينا موقف تفاوضي كامل أو رؤية كاملة للتفاوض وهي مطروحة للجميع.
أستاذ محمد مختار، نحن شاكرين لك شديد للإضاعات وللأسئلة وردك للاتهامات والاستفهامات الكثيرة الدائرة في رؤوس الشعب السوداني تجاه موضوع من أركم الناوي، فشكرا لك جزيلا.
شكرا جزيلا.
تمعنا الأعزاء، أنه زي ما سمعنا من المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، خلونا برضو أنه نحن نسمع من الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان قيادة من أركم الناوي الأستاذ الصادق آل النور. مرحبا بك الأستاذ الصادق آل النور، وأنت بيننا اليوم في قضية مهمة جدا على وهي قضية حاكم إقليمي دارفور.
تحية طيبة لجمال الشعب السوداني والتحية للراديو تمازج على الاستضافة، أنا شاكر لكم جدا.
أستاذ الصادق، خلال حوارنا مع المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد مختار قال أن مني أركم الناوي لم يعد حاكما لإقليم دارفور بعد الآن في وجهة نظرهم، فما ردك لهذا الكلام؟
أولا نريد أن نؤكد للشعب السوداني بأن هذه الميليشيا المتمردة التي تمرد على الجيش وأصبح أزمة حقيقية ويهدد أمن واستقرار ووحدة البلد، ليس لديه أي حق بأن تتحدث عن شرعية الحاكم، لأن الحاكم تم تعيينه من قبل الحكومة السودانية ولم يتم تعيينه من قبل هذه الميليشيا المتمردة حتى تدعي بالاعتراف أو عدم الاعتراف. هي ليست الجهة التي تسحب الاعتراف عن الحاكم، الحاكم هو حاكم إقليم دارفور معترف به دوليا وإقليميا، وحتى الشعب السوداني معترف به وشعب إقليم دارفور معترف به، وهو يعمل جاهدا من أجل إيقاف هذا الحرب. إذن اعتراف أو عدم اعتراف من هذه الميليشيا لا تعنينا بشيء.
أيضا خلال حوارنا معه وعشارة إلى أن بعد اندمامكم أو اندمام قوات مني أركم الناوي للقتال في جانب الجيش السوداني أصبحوا الآن أعداء لدى قوات الدعم السريع، وسوف يتم التعامل معهم مثلهم كمثل الجيش السوداني ومثلهم كمثل النظام الباعد أو الذين أطلقوا عليهم اسم الفلول، وسوف يتم الحجوم عليهم أيضا. فما موقفكم من هذا التصنيف ومن هذه الوضعية الجديدة؟
أما فيما يتعلق بأننا نقاتل، أصبحنا نقاتل في صف الجيش بحكم تصريحات الحاكم، نعم نحن لم نقاتل أجل الجيش بقدر ما أننا وقفنا مع الشعب السوداني ووقفنا مع الوطن وشاركنا في هذا الحرب ومستمرين فيه من أجل الحفاظ على وحدة الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين وحفاظ على ممتلكات الشعب السوداني الذي انتهكته هذه الميليشيا المتمردة، الذي انتهك أعراض الناس وخطب النساء وسرق البيوت وسرق المؤسسات القومية وحرق كل المؤسسات دولة ولم تترك شيئا إلا قد فعله. فإذا نحن نقاتل الميليشيا، نقاتل التمرد، قاتل من يريد أن يأتي من عابرا للحدود من أجل الاستيلاء على السودان وتغيير الديموغرافيا الذي ينشده الدعم السريع. الدعم السريع الشعار الذي رفعه في هذا الحرب هو دولة العطاوة ودولة آل جنيد ودولة آل دغل، وهذا الشعار موجود وتصريحات من مستشارين كثيرين جدا أعلنوا بأنهم يقاتلون من أجل دولة العطاوة. لا يحق لها أن تتحدث عن حاكم إقليم دارفور أو أن يصف الآخرين بأن يقاتلوا مع الفلول. إذا كان هو يتحدث عن الفلول، دعم السري نفسه تم إنشاؤه من قبل المؤتمر الوطني ويعتبر هو وليدة هذا النظام وتم تأسيسه وتم تقنينه بقانون في برلمان الذي كان يرأسه المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الفلول، وهذا البرلمان الذي كان يرأسه الفلول قد أنشأ قانونا لتأسيس الدعم السريع. إذن هذا تناقض، وأنا هذا الحديث أنا أعتبره مردود على محمد مختار. ليس لديه الحق أن يصف الآخرين بأننا نقف مع الفلول، بل إنما هو الفلول وهو الذي كان يقاتل مع الفلول.
وصادة صادق المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد مختار قال أنه تم تكوين أو إنشاء محاكم محلية لمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضد الشعب السوداني وكل المتفلتين وكل الذين قاموا بعدد من الانتهاكات في إقليم دارفور. فما ردك لهذه النقطة؟ وهل تعتقد أن هذه المحاكم هي موجودة في أرض الواقع ويمكنها أن تسهم مساهمة فعالة جدا في وقف الانتهاكات المستمرة في إقليم دارفور؟
هذا كلام كذب. هم فقط اعتدوا على ولاية غرب دارفور وقتلوا الوالي ومثلوا بجثته ودفنوا مجموعات كبيرة جدا من إسنيان محددة أحياء وارتكبوا فيهم إبادة جماعية وتطهير إرقي وتم تهجير كل سكان الولاية. تبقى الآن في ولاية غرب دارفور إسنيات محددة الذي ينتمي إليه الدعم السري. أما في نيالة كذلك نفس الشيء، ارتكبوا أبشع جرائم: قتل، حرق، اغتصاب، تشريد، تدمير بنى تحتية. هؤلاء الناس أتوا بلدان غريبة، أتوا أين لا ندري، كان هدفهم الأساسي هو تدمير البنى التحتية، تدمير السودان وتمزيق وحدة النسيج الاجتماعي السوداني. لذلك كانوا يرتكبون مثل هذه الجرائم التي لا أنزل لها بها السلطان، ولذلك بنفس القدر في ولاية وسط دارفور ارتكبوا نفس الجرائم. أما في ولاية شرق دارفور نجد الفرق كبير فيما تم في ولاية شرق دارفور وفي بقية الولايات. تقبلوا استقبال الفاتحين، وكان إدارات الأهلية تستقبل الدعم السري وكانوا يبشرونهم ويرحبون بهم.
كمان هو أشار لنقطة مهمة جدا وقال إنهم مسيطرين على معظم إقليم دارفور ما عدا ولاية شمال دارفور حضرتها الفاشر، وإنه قاعدين يتقاسموها مع الجيش السوداني. ولإقراج الجيش السوداني من الفاشر هذا الأمر ليس بالصعب عليهم، ومع العلم أنكم متواجدون في مدينة الفاشر، فكيف ستكون الأمور في هذا الوضع وما ردكم لهذا الأمر؟
ولاية شمال دارفور عاصمتها الفاشر عصية على الدعم السري، لا يمكن لها بأي حال من الأحوال تستطيع أن تعتدي عليها. قواتنا وكل قوات حركات الكفاح المسلح والقوة المشتركة والجيش مرابطة موجودة في الفاشر، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك في الفاشر أو في الإقليم كله. لذلك نحن نريد أن نقول للشعب السوداني: هذه الميليشيا المتمردة، يجب على كل الشعب السوداني أن يلتفوا حول إرادة الوطن وعلى إرادة قوات الشعب المسلح مع القوة المشتركة من أجل دحر هذا التمرد وهزيمة هذا المتمرد أرضه خارج حدود الوطن.
أستاذ الصادق، نحن مشينا على خواتم قضية اليوم لهذا الموضوع. أبدت قوات الدعم السريع من خلال المستشار القانوني بتاعهم رغبتهم واستعدادهم للجلوس والحوار بشرط الالتزام بالشروط التي يضعونها، من بينها أن يكون الحكم الفدرالي في المناطق التي تحت سيطرتهم وغيرها. فهل أنتم أيضا لديكم الرغبة للجلوس والحوار والتفاوض معهم؟ وهل لديكم أيضا شروط تفاوضية مثلهم؟
ينبقي عليهم أن يتعزوا من التاريخ الماضي وأن يخرجوا من بيوت الناس وأن يسلموا أسلحتهم وأن يذهبوا إلى المعسكرات التي تم تهديدها، وبعندئذ يمكن أن يتعامل معهم الدولة بتعامل المتمرد، عندئذ يطبق القانون، إذا أدين يدان ومن برئ يبرأ. أما خلاف ذلك نحن ليس لدينا أي مجال للحديث عن اعتراف أو عدم الاعتراف أو سيطرة أو عدم السيطرة. لذلك نريد أن نقول للشعب السوداني: حركة جيش تحرير السودان قادرة مع القوات المسلحة جنبا إلى جنب من أجل حفاظ على وحدة الوطن ومن أجل الحفاظ على المواطن والممتلكات الوطن ودحر هذا التمرد.
أستاذ صادق، نحن شاكرين لك شديد للرد وللمداقلة حول هذا الموضوع العظيم الذي أثار الكثير من جدل وسط المجتمع السوداني على هو موضوع حاكم إقليم دارفور من ناركم النامي. شكرا لك جزيلا.
شكرا لكم.
وبكده مستمعنا الأعزاء، نحن بيكون وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم بعد ما سمعنا من المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار حول اعتبارهم مني أركم الناوي لم يعد حاكما لأقليم دارفور بعد اندمامه للقتال في صف الجيش السوداني، وتم تصنيفه كعدو مثله ومثل النظام الباعد، والحجوم عليه وعلى قواته في حالة التواجد في عرض المعركة أو في حالة التقاء الطرفين مع بعض. أيضا عشاروا إلى وجود محاكم محلية تقيم على محاسبة مرتكبي كل الانتحاكات والمخالفات في الميدان، مع حسم التفلتات العامنية في المناطق التي تحت سيطرته. في ذات الصعيد قال الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركم الناوي الصادق على النور بأن حاكم إقليم دارفور جاء نتيجة لشرعية من الدولة السودانية، ولا يمكن لهم أخذ هذه الشرعية إن لم تعقدها الدولة السودانية. وكما أسخط الضوء على المحاكم المحلية التي أنشأتها قوات الدعم السريع لن تكون حلا للانتحاكات. خير نموذج على ذلك مقتل الوالي قميص أبكر والي ولاية قرب دارفور والتشحير بجسمانه عمام الملع في المناطق والأحياء المختلفة داخل مدينة الجنين. أيضا عشارة إلى شروطهم التفاوضية ومنها خروج الدعم السريع من منازل المواطنين، ولكن مع ذلك يتفق الطرفين على رغبتهم الكبيرة للجلوس والحوار والاستماع إلى بعض لوقف الحرب ووقف الأعمال الإدائية في السودان إن كانت بمبادرات مجتمعية أو مبادرات عمومية أو غيرها. ومستمعينا الأعزاء بكده بكون وصلنا معاكم إلى ختام قضية اليوم. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
جديد الراحين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
تابعتم قضية اليوم ختاما للجولة، تتابعونا دارفور هذا الأسبوع، تابعونا.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي في حاليا إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائما مع كل السودانيين خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مرحبا بكم مستمعيننا ومتابعيننا عبر أثير راديو تمازج ضمن تغطياتنا الخاصة للسودان في دارفور في أسبوع. وقضية هذا الأسبوع نصحب إلى إقليم دارفور، وهي ولاية شرق دارفور حاضرة مدينة الضعين. وبفضل التداخل التاريخي بين شعوب السودان الأصيلة والوافدة وعبر الطريق، صار السودان ودارفور بلد التعدد الثقافي والإثني والديني بشكل لا مثيل له في العالمين الإفريقي والإسلامي، بحيث يعد التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين نموذجا يجسد التسامح بين سكانه ومعتقداتهم في أسمى معانيه، خاصة وأن كل الطوائف المسيحية في السودان سواء كانت الكاثوليكية أو الأرثوذكسية والأقابة بما فيهم البطارقة والقساوسة في السودان مثلهم مثل رفقائهم السودانيين المسلمين، يتعايشون معهم ويتواصلون مع كل فئات المجتمع المسلم بغض النظر عن أديانهم أو طبقاتهم المختلفة دون أدنى تنافر، ويعيشون في أمن وسلام، بل ويشاركون المسلمون في أفراحهم وأطراحهم ومناسباتهم الدينية والاجتماعية، الأمر الذي أدهش الجميع. وبعد حرب 15 أبريل ظهرت عدة مبادرات ومنظمات تريد المحافظة على الرابط الذي يجمع بين المسيحيين والمسلمين في دارفور. وعلى هذا الضوء أقامت منظمة الاعتدال للحوار والسلام ومناهضة التطرف بكنيسة بقيتة بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور الأحد جلسة نقاش بين مشايق من الدين الإسلامي ومبشرين من الدين المسيحي، وذلك ضمن مشروع التعايش بين الأديان الذي تتبناه منظمة الاعتدال للحوار والسلام ومناهضة التطرف. وقال الشيخ سالم حماد لراديو تمازج أن ما جاء به سيدنا محمد وما جاء به النبي عيسى خرج من مشكات واحدة، والقاسم المشترك بين النبيين الكريمين هو الدعوة للسلام وقبول الآخر. وتابعه كما ورد في القرآن الكريم أن أقرب الناس للمسلمين هم النصارى،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا في منظمة الاعتدال للحوار وبناء السلام ومناهضة التطرف وفي مشروع تعايش بين الأديان ونشر نمذجة التسامح الديني، كنا في زيارة لكنيسة بخيتة ولنؤكد نقول أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى عليه السلام هو خرج من مشكاة واحد، والقاسم المشترك بين النبيين الكريمين هي الدعوة إلى السلام وإلى التسامح وإلى التعايش وإلى قبول الآخر. لذلك في القرآن الكريم نجد أن على لسان سيدنا عيسى عليه السلام بشر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي القرآن الكريم أيضا نجد أن أقرب الناس إلى المسلمين هم النصارى أو المسيحيين، قال الله ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فلا للكراهية، نعم للمحبة، نعم للسلام، هذا هو المشروع، بارك الله فيك.
وبينما قال المبشر مايكل جيمس لراديو تمازج تعليقا على اللقاء إن أصل الإنسان يعود إلى شخص واحد وهو أبونا آدم، وأشاد المبشر من الطائفة المسيحية بمشروع منظمة الاعتدال الحادف إلى الحوار والنقاش بين الأديان، وأتمنى أن يعم المشروع كل الناس ويساهم في نشر الحريات الشخصية.
الأخوة الذين من المنظمة الاعتدال الحاضرين زيارتهم الليلة اليوم الأحد للكنيسة البخيتة في الضأن، حقيقة أنا بشكركم صراحة، ونحن سعيدين مع الأخ من الطرف الإسلامية بذاتنا المنظمة الاعتدال، بنشكرها ونرحب بها، وكان احنا برضو المؤمنين الفضائين نشكركم بزيارتكم زيارتونا الآن، نشكركم أننا بخورين بجيركم شديدا. نحن ما عندنا مشكلة، كذلك نحن نطلب السلام في كل الطرفين والتسامح والصلح إن شاء الله بإذن الله، ربنا يقوينا ويواصلنا ونكون عايشين في السلام مع الأخوان في الإسلام شاملا كلها. ونحن أساسا في الدين المسيحي والإسلام أنا بنشوفه لو تواصلنا في أسف التفهم أن واصلين به، ما أظنه يكون فيه اختلاف وكلنا ندعو لربنا واحد.
وأبدى المبشر مايكل مشوت أكوت أثناء حديثه مع راديو تمازج سعادة قامرة بأن اجتمع مع الطرف المسلم، وشكر كذلك المنظمة على الزيارة، وامتدح أيضا قدوة التواصل بين المسيحيين والمسلمين، وأضاف بحذا النقاش ستنتهي الخلافات بين المسلمين والمسيحيين، وطالب أكود بحماية كل إنسان، وقال حياة الإنسان هي المهمة، ودون حماية الإنسان لا نستطيع أن نأتي بالسلام، وعندما يجد الإنسان الحرية يستطيع أن يختار الطريق المناسب له.
الإخوة في الإسلام أور مسلمين، يعني أنا سعيد بهذا لأنهم جونا عشان يقدروا يدون إفادة من حول الذين يحشدوا الناس إلى التطرف. ده فكرة جميل وفكرة عظيم جدا، يعني أنا سعيد لدرجة أنه ما بقدر أخاطب كثير، لأنه لأول مرة أو ده تاني مرة زيارتكم هنا، عشان كده أنا فرحان شديد لما نزول يجيني يقول يا أخي في البيت، يجيني يقول أنا دار عمل معك مصالحة ودار عمل كده في حاجات البطال وكده، يعني أنا بكون فرحان، ما بزعل منه، أنا بكون فرحان شديد. عشان كده في البداية في كل حاجات اللي تحصل ده أنا بطلب الحماية لكل إنسان، ده المهم، لازم نحمي الإنسان على حدود بتاعه عشان يقدر يخلق السلام ويخلق كل شيء الموجود. يعني لو ما عندنا حماية لزول ما بنقدر نجيب سلام، لأن الحماية ده مهم عشان يقدر يخلي الإنسان حريته وكل شيء أفكاره وتطرفاته وشنو يرجع يكون في طريق بتاع ربنا واحد عشان ما يخلق مشكلة. ده حاجة أنا دار أحب أقوله، يعني أنا سعيد جدا، سعيد 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 شديد، وشكرا لكم كثير.
أنه من الجيد حماية الإنسان واحترام عقائده المختلفة حتى تنعم جميع المجتمعات والأفراد بحرية ممارسة شعائرهم، وكما هو معلوم نص دستور جمهورية السودان على احترام الحقوق والحريات والديانات المختلفة بالسودان، ونص دستور السودان المؤقت لعام 2005 على أن الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف مصدر إلهام وقوة للشعب السوداني. أيضا لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق الإبادة أو التعليم أو الممارسة أو أعضاء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية. أيضا نص الدستور على الحقوق الدينية التي على الدولة احترامها، وهي العبادة والتجمع وفقا لشعائر أي دين معتقد وإنشاء أماكن مخصصة لذلك. ثانيا تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأقراط. ثالثا مراعاة الأطلات والأعياد والمناسبات وفقا للعقائد الدينية. أيضا تماشيا مع الدستور والحريات الدينية، سعت الدولة لتنظيم العمل الديني على المستوى الاتحادي عبر وزارة الإرشاف والأوقاف، والتي تحوي إدارة لشؤون الكنائس، وعلى المستوى الولائي عبر المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، والذي يحوي إدارة لشؤون الكنائس تهتم بتنظيم العمل على المستوى الولائي. أيضا هنالك مجلس الكنائس السوداني، وهو الجسم الطوعي المشرف على الكنائس ومسجل كمنظمة طوعية لدى مفوضية العمل الطوعي والإنساني الاتحادية. يوجد كذلك مجلس التعايش الديني، وهو مجلس ضمن منظمات المجتمع المدني، وتنقسم إدويته بين المسلمين والمسيحيين مناصفة بنسبة 50%، ويقوم بتنظيم الورش والسيمينارات ودوات التي تعزز من قيم التعايش والتسامح الديني بين شرائح المجتمع، ودعم الحريات الدينية ونبذ الصراعات القبلية والدينية. وهذه خطوة جيدة تقوم بها منظمة الاعتدال للحوار والسلام ومناحدة التطرف بكنيسة بقيتا بمدينة الضعيم بولاية شرق دارفور، لردق النتيجة الاجتماعي بين الديانتين المختلفتين، وعلى أن يحترم كل منهما ديانة الآخر، وأن يتقبل الآخر رغم اختلاف ديانته، وأن يعيشوا معا في مجتمع يسوده الأمن والسلام. ومستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى خواتم دارفور في أسبوع. إلى حين أن نلتقي معكم في قضية أخرى في الأسبوع القادم، كونوا بخير وعافية، ورمضان كريم، وتصوموا وتفطروا على ألف خير وعافية.
راديو تمازج يقدم في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل التي حاليا نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك
هم اسمهم
الأزمة، وبلدنا نحن دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
بدارفور هذا الأسبوع مستمعينا نختتم جولتنا لهذا المساء، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في جولتنا الصباحية قدا في تغطية جديدة. إذن دوما للمزيد من الأخبار ولمن فاتحهم الاستماع إلينا، زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org. إلى اللقاء.